أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على محمد.
كان كلامنا في بيان أنه موضع النزاع، وقلنا بأن الحق هو الجواز. قدم المصنف ثلاث مقدمات مترتبة بعضها على بعض، بينا المقدمة الأولى والثانية، وكنا بصدد الثالثة. المقدمة الثالثة هي تتكفل بيان أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفاني في المعنون، يعني هذا اللي احنا كنا بصدد تقريبا لبيان. فإذا وكنا نبين بأنه فرق بين ما هو مصحح لتعلق التكليف وبين ما هو بنفسه متعلق التكليف. مرة احنا نتكلم عن المصحح، مرة نتكلم عن نفس المتعلق، زين؟ وعدم التفرقة بينهم هو اللي يوجب أحيانا الخلط والوه. وصلنا إلى مسألة الحرف، الآن نريد أن نطبق هذه المسألة التي ستسهل علينا فهم الكلام السابق، وأن الكلام السابق يكون واضح كيف نفرق بين المفهوم وبين المصدر، بين العنوان وبين المعنون. سيضرب مثال في الحرف، وأن الحرف لا يخبر عنه، إنزين هذا أخبار، فبالتالي سيبين ما الفرق بين هذا النوع من الأخبار وبين أن الحرف لا يخبر عنه. يقول: وإذا عسر عليك تفهم ما نرمي إليه فاعتبر ذلك في مثال الحرف حينما نحكم عليه بأنه لا يخبر عنه، فإن عنوان الحرف ومفهومه اسم يخبر عنه. عنوان الحرف ومفهوم الحرف اللي هو موجود في الذهن هو اسم، هو محر، صح ولا لا؟ مفهوم الحرف اسم والاسم يخبر عنه، فعندما تقول الاسم بما له من المفهوم يخبر عنه، تقصد أنه ماذا؟ تقصد أنه أنه مفهوم الحرف لا نفس الحرف. كيف وقد أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه؟ ولكن إنما صح الإخبار عنه بذلك باعتبار فنائه في المعنون، لأنه هو الذي له هذه الخاصية ويقوم به الغرض من الحكم. انزل، فإحنا اللي صحح لنا الإخبار بأن الحرف لا يخبر عنه، هذا أخبار عن الحرف. الذي صح لنا الإخبار عن الحرف ما هو؟ العنوان. إنزين أي عنوان؟ عنوان الحرف. قول مفهوم الحرف. إنزين عنوان الحرف حرف لا اسم، مفهوم الحرف اسم. إنزين لكن الذي له الأثر والذي لا يخبر عنه هو مفهوم الحرف ولا الحرف المعنون الذي هو المصداق؟ لا، هو المصداق. طيب، الحرف لا يخبر عنه عندما تقول ذلك أي أن الحرف بما هو عنوان فان وكاشف عن مصادقه، إنزين فهو لا يخبر عنه، صحيح؟ شوفوا، ولكن إنما صح الإخبار عن الحرف بذلك، وقلنا بأن الحرف لا يخبر عنه فباعتبار فنائه في المعنون، يعني باعتبار فناء العنوان في المعنون. ليش؟ لأنه يعني المعنون هو الذي له هذه الخاصية ويقوم به الغرض من الحكم. الذي لا يخبر عنه هل هو العنوان أم المعنون؟ المعنون. الحرف الذي هو مصداق والذي هو معنون هو الذي لا يخبر عنه. طيب الحرف الذي هو مفهوم وهو عنوان بما هو عنوان يخبر عنه؟ نعم يخبر عنه. فإذا عليكم السلام، فرق بين الأمرين، فرق بين العنوان وبين المعنى. الحكم يتعلق بماذا؟ بالعنوان، لا يتعلق بالمعنون. تمام، لكن بأي عنوان؟ العنوان الذي هو فان في أفراده والذي هو كاشف عن أفراده. فإذا عندما نقول بأن متعلق التكليف هو العنوان، لا نقصد أنه العنوان بما هو عنوان في حد ذاته، إذ هو ليس له أثر. الذي هو محل الآثار هو المصداق. ثم الذي نريده عندما نقول بأن متعلق التكليف هو العنوان، نريد العنوان الذي هو كاشف ومرآة وفان في معنونه، في المعنونات. على هذا اتضح. الآن نحن عندما نقول الحرف، قلنا الحرف له عدة حيثيات. حيثية المفهوم هو اسمه، بدليل أنك تقول الحرف لا يخبر عنه، هذا أخباره. فإذا الحرف الذي لا يخبر عنه هو أي حرف؟ المفهوم بما هو مفهوم؟ لا، المفهوم بما هو مفهوم يخبر عنه. انزل بماذا؟ بالمصداق الحقيقي الخارجي. لا، المصداق الحقيقي الخارجي ليس هو المنظور إليه، إنما الذي لا يخبر عنه هو العنوان الذي هو كاشف عن أفراده، هذا هو المقصود. وهذا يسمى ماذا؟ معنون، بلحاظ عنوانه. يقول ولكن إنما صح الإخبار عنه عن الحرف بذلك، يعني بأنه لا يخبر عنه، فباعتبار فنائه في المعنون. ليش؟ لأنه هو الذي له هذه الخاصية ويقوم به الغرض من الحكم. المعنون الذي هو محل الآثار، العنوان بما هو عنوان ليس محلا للآثار، الذي هو محل الآثار هو المعنون. ومع ذلك لا يجعل ذلك كون المعنون هو الحرف الحقيقي موضوعا للحكم حقيقة أولا وبالذات. لا تجي تقول إذا لو كان هذا الحرف الخارجي هو موضع الآثار وهو محط الآثار فلنجعله هو الذي يتعلق به الحكم أولا وبالذات، نقول لا، لا يمكن أن نجعل ماذا؟ الحكم، متعلق الحكم هو الحرف الحقيقي الخارجي، لا بد أن يكون العنوان. فإن الحرف الحقيقي يستحيل أن يكون موضوعا للحكم وطرفا للنسبة بأي حال من الأحوال ولو بتوسط شيء، يعني مهما فعلت ما يمكن للحرف الحقيقي أن يكون هو متعلق الحكم، أصلا يستحيل. لماذا؟ لأن الحرف هو حقيقته الربط، أحسن، حقيقته النسبة، لا يوجد إلا بوجود طرفين، شلون تجعله هو؟ ما يمكن. كيف وحقيقته النسبة والربط وخاصته أنه لا يخبر عنه وعليه؟ أقول وخاصته، مثل لما تقول خاصة الإنسان أنه متعجب ناطق، زين هذا فصل. مثلا إيه خاصة، الخاصة يعني نقصد أنه في مقابل الفصل والخاصة، خاصته الحرف إذا بغيت تميزه تقول هو الذي لا يخبر عنه وعليه. ف فالمخبر عنه أولا وبالذات هو عنوان الحرف، لكن لا بما هو مفهوم موجود في الذهن، فإنه بهذا الاعتبار يخبر عنه. ليش؟ لأنه اسمه الذي مفهوم موجود في الاسم وليس هو محط الآثار، هو ماذا؟ اسم وليس حرف، فيخبر عنه. من الذي لا يخبر عنه؟ مفهوم الحرف بما هو فان في معنوناته وحاك عنها. هذا انزل. فالمصحح للإخبار عنه بأنه لا يخبر عنه هو فناؤه في معنونه، فيكون الحرف الحقيقي المعنون مخبرا عنه ثانيا وبالعرض. إذن العنوان الفاني في أنه معنوناته في المعنون هو الذي يخبر عنه أو لا يخبر عنه أولا وبالذات، والحقيقي لا يخبر عنه ثانيا وبالعرض. وإن كان الغرض من الحكم إنما يقوم بالمفني فيه وهو الحرف الحقيقي. يعني إحنا دائما نأخذ حتى في باب الأحكام نأخذ الطبائع كقناطر وكجسور للوصول إلى الأفراد، ما يمكن أن نجعل الفرد بما هو فرد متعلق للحكم. كذلك في باب العناوين والمعنونات، ما نجعل المعنون بنفسه هو متعلق الحكم، بل المعنون هو متعلق الحكم، يعني ثانيا وبالعرض هو متعلق الحكم. مثل ما قلنا في المرآة، حينما ننظر، أنا حينما أنظر إلى المرآة أنظر إلى نفسي، أريد إصلاح مثلا لحيتي، فأنا أنظر إلى نفسي أولا وبالذات، وإن كنت أنا أنظر إلى المرآة ثانيا وبالعرض. فإذن هنا عندما أتينا بهذا المثال لماذا؟ لكي نصحح الأمر الثالث ونبين الغموض الموجود في الأمر الثالث، لأن الأمر الثالث قاعد يجعل الطالب يفكر بأن الخارجي أصبح هو متعلق الحكم، لأن الأمر الثاني كان أن العنوان بما هو عنوان لا يصلح وليس هو محل الآثار، فراح الطالب ذهنه على أنه شنو؟ إذن المتعلق هو المعنون. يقول لا، المتعلق هو العنوان، لكن العنوان بهذا اللحاظ. طيب العنوان بهذا اللحاظ كم لحاظ له؟ لا لحاظين، وأنا مثلت بالأمس يرحمكم الله، له لحاظين. تحط بالك لما يقول الحرف لا يخبر عنه، زين الحرف لا يخبر عنه بما هو مفهوم أم بما هو ماذا؟ مصداق خارجي حقيقي. إذا بما هو مفهوم يخبر عنه بدليل، أنت قلت الحرف لا يخبر عنه، بل بما هو مفهوم مجرد هو اسم وليس حرف، بدليل أن احنا أخبرنا عنه. الذي لا يخبر عنه حقيقة زين هو الحرف الحقيقي الخارجي. زين هل يمكن أن يكون هذا الحرف متعلق للحكم؟ لا. طيب إذا لا يمكن متعلق للحكم، إذن ما هو متعلق للحكم؟ العنوان الكاشف عن هذا الحرف الحقيقي. هبز انتهت. مو العنوان بما هو، العنوان الفاني والكاشف عن هذا الفرد الحقيقي. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يجعل هذا الفرد متعلقا للحكم. وعلى هذا يتضح جليا كيف أن دعوى سراية الحكم أولا وبالذات من العنوان إلى المعنون منشأها الغفلة بين ما هو المصحح للحكم على موضوع، باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه. حين راح أطبق أنا، وبينما هو الموضوع للحكم القائم به الغرض، فالمصح للحكم شيء والمحكوم عليه والمجعول موضوعا، إنزين والمجعول موضوعا شيء آخر. احنا كنا نفرق بين ما هو مصحح لتعلق التكليف، كنا نقول فرقوا بين ما هو المصحح لتعلق التكليف بشيء وما هو بنفسه متعلق التكليف. المصحح لتعلق التكليف بالعنوان ما هو؟ كونه فانيا وكاشفا عن أفراده، هذا مصحح. نعم تفضل. هذا مصحح. نعم هذا مصحح، مصحح لتعلق العنوان بالمعنون. ما هو المتعلق؟ ما هو متعلق التكليف؟ العنوان بما هو كاشف ومرعاة، أحدهما كلي والآخر جزئي، أحدهما ناظر إلى طبيعة إنزين لها أفراد في الخارج وهو فاني فيها، الآخر لا مصداق حقيقي خارجي. فلا يمكن أن نقول بأنه يعني إذا لم نفرق سنقع في هذه المشكلة التي وقع فيها العلماء، وهو أنه لم يفرقوا بين ما هو المصحح لتعلق التكليف وبين ما هو متعلق التكليف بنفسه، فأتوا وقالوا بالسراية. الآن أنا بجيب قضية السراية، أقول أنت من كلامك الآن بالشرح أعطيتنا الآن نبذة واضحة عن السراية. العنوان إن كان فانيا وكاشفا عن مصادقه، فإذا السراية من العنوان إلى المعنون تتحقق، صح ولا لا؟ مو هذا اللي احنا كنا نقوله؟ الشيخ كان يقول إذا قلت هذا الكلام فهذا الكلام ماذا؟ خطأ، هذا إنما ناشئ من عدم التفريق بين ما هو المصحح لتعلق التكليف وبين ما هو بنفسه متعلق للتكليف. يقول اتضح جليا كيف أن دعوى سراية الحكم أولا وبالذات من العنوان إلى المعنون منشأها الغفلة بين ما هو المصحح للحكم على موضوع باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه. الآن يقولي أنتوا أي موضوع أي عنوان من العناوين، راح تشوفون بأنه احنا عندنا مثال سابق، ناخذ هذا المثال السابق أنه مثال الشوق. الشوق قلنا بأنه عنوان الشوق بما هو هذا العنوان ليس هو محل الآثار، وإنما الشوق هي من الأمور النفسية، فلا بد له من متعلق. فإن كان للشوق متعلق فنقول أنه بل جميع الأمور، يعني مو حتى الشوق، أخذ العلم، أخذ الوهم، الخيال، أي شيء من الأمور النفسية ما يتشخص هذا الشيء في الخارج أو يتشخص في صندوق النفس إلا أن يكون له متعلق، لأنه لا يمكن أن يقول الشخص أنا مشتاق. خلي ماذا مشتاق؟ لابد أن يكون هناك متعلق. طيب مرة المتعلق عنوان فرضي، قلنا إذا عنوان فرضي إذا احنا بناخذ على أساس نوجد للشوق هذا الشوق متعلق، زين نحن الآن بصدد ماذا؟ بصدد أن نبحث عن نفس المتعلق أو المصحح لكون هذا الشيء متعلق. لا، نحن نبحث عن نفس المتعلق. ما هو متعلق الشوق؟ هل متعلق الشوق يعني الذي نعبر عنه المشتاق إليه أليس هو عنوان فرضي كما قلنا؟ فرض. الآن أنا أشتاق إلى شيء أفرضه، هذا العنوان. يعني إذن الشوق إلى المعنون يحتاج إلى توسط عنوان، هذا العنوان هو الذي يكون متعلق للشوق. يعني تقول ما هو متعلق الشوق؟ نقول عنوان فرضي. يقول أكو واحد يشتاق لعنوان فرضي، نقول لا مو العنوان الفرضي يعني بهالمعنى، العنوان الفرضي بما أنه كاشف ومرآة وحاك عن مثلا المشتاق إليه الحقيقي. إذا ما يمكن أنا على طول أقول متعلق الشوق هو المصداق الخارجي أو المشتاق إليه الخارجي، لابد أن أجعل. والآن أنتوا لاحظوا حتى في العلم، حتى في الوهم، حتى في الخيال، دائما يكون هناك عنوان فرضي، وهذا العنوان الفرضي أو هم يعبرون عن المتعلق العنواني، إنزين هذا المتعلق العنواني هو الذي يكون فانيا وحاكيا عن الذي هو محل الآثار. العنوان ليس محل الآثار، نعم العنوان محل الآثار بما هو فان في أفراده. والكلام هو الكلام، شوفوا إنما منشأها الغفلة بينما هو المصحح للحكم على موضوع باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح، فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه، فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه، وبين يعني أكو غفلة بين أمرين، وبين ما هو الموضوع للحكم القائم به الغرض، فالمصحح للحكم شيء والمحكوم عليه والمجعول موضوعا شيء آخر. ومن العجيب أن تصدر مثل هذه الغفلة من بعض أهل الفن في المعقول. نعم إذا كان القائل بالسراية، حطوا بالكم على هذه احنا شرحناها راح نطبقها. يقول إذا كان القائل بالسراية يقصد أن العنوان يؤخذ فانيا في المعنون وحاكيا عنه، شنو يقصد؟ وأن الغرض إنما يقوم بالمعنون، فذلك حق ونحن نقول به، هو إحنا هذا اللي قاعد نقوله، ولكن ذلك لا ينفعه في الغرض الذي يهدف إليه. ما هو الغرض الذي يهدف إليه؟ السراية. نقول هذا لا ينفعك، أنت تريد أن تنطلق من مقدمات صحيحة إلى نتيجة لا نقبلها، لأننا نقول بذلك من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس المعنون، وإنما يكون متعلقا له ثانيا وبالعرض. إذن متعلق التكليف هو العنوان، المعنون متعلق للتكليف ثانيا وبالعرض، وأنت تريد أن ماذا تقول كالمعلوم بالعرض كما أشرنا إليه فيما سبق، فإن العلم أنا جبت الشوق ويا بالعلم، فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات ويتقوم به، وليس هو إلا العنوان الموجود بوجوده الفرضي بوجوده العلمي. تبي تقول الوجود العنواني للشيء، زين الآن يعبرون هم الوجود العلمي يقصد الفرضي. إذن متعلق العلم عنوان، أو عبر عنا بأنه وجود علمي، لكن مو وجود علمي خارجي. نعم فإذن ولكن باعتبار فنائه في معنونه، إذن العنوان الموجود بوجود علمي باعتبار فنائه في معنونه يقال للمعنون أنه معلوم، ولكنه في الحقيقة هو معلوم بالعرض لا بالذات. وهذا الفناء هو الذي يخيل للناظر أن المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون. الآن تعال جيب أكبر واحد، ما في فرق هذه التفريقة، أكبر واحد موجود أنه يدعي أنه يفهم، قل له أنت فرق لي بينه متعلق العلم انزين انه والمصحح. ما هو المصحح لتعلق الشيء ان يتعلق به العلم؟ ما راح يقدر يفرق بينهم. ليش؟ لانه هو مو ملتفت الى شيء. العلم متعلقه عنوان، لكن هذا العنوان حاك عن إن قلت بأنه العنوان بما هو، نقول العنوان بما هو لا أثر له. إن قلت أنه يتعلق بما هو بالخارج، نقول يستحيل تعلقه بما هو بالخارج، فلا بد أن يؤخذ. شلون واحد يقول أنه أنا أريد أشوف وراء راسي، نقول ما يمكن، لا بد أن تأتي بالمرآة، تضع المرآة تشوف قفاك، أما تريد أن ترى خلفك يعني ما يمكن. صحيح. هنا نفس الشيء، تريد أن تجعل متعلق الحكم المعنون الخارجي ما يصير، العنوان بما هو عنوان هم ما يصير، لازم العنوان بما هو كاشف وفان. أحسنتم، نفس اللفظ والمعنى، ولا أمثلة كثيرة، وسيأتي في باب الوهم والخيال الكلام عن هذا الأمر مفصلا، بأنه متعلق المخيلة ما هو. عندما نقول هذا إنزين، هناك خيال، متعلق الخيال ما هو، ومتعلق الوهم ما هو، إنزين، فهذا من الأمور التي قد تغيب على كثير من ذوي الأفهام. هي غابت علينا أيضا لولا أن الشيخ المظفر أسهب فيه بيانها. قال: لكن باعتبار فنائه في معنونه يقال للمعنون أنه معلوم، ولكنه في الحقيقة هو معلوم بالعرض لا بالذات، وهذا الفناء هو الذي يخيل للناظر أن المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون. ولقد أحسن في تعريف العلم بأنه حصول صورة الشيء لدى العقل لا حصول نفس الشيء، فالمعلوم بالذات هو الصورة، والمعلوم بالعرض نفس الشيء الذي حصلت صورته لدى العقل. وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه من أن متعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، وأن المعنون متعلق له بالعرض، يتضح لك الحق جليا في مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو أن الحق جواز الاجتماع. ومعنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان، ويتعلق التحريم بعنوان آخر. وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره، فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للإيجاب والتحريم إلا بالعرض، وليس ذلك بمحال، فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم. هاي أمثلة أخرى مريت، أنه مسألة الأجنبية والكذا ومسألة الغصب وعليه. فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه، وعصيانا للنهي من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه، ولا محذور في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته يكون متعلقا للأمر والنهي ليكون ذلك محالا، بل العنوانان الفانيان هما المتعلقان للأمر والنهي. فإذا الكلام كله سيأتي في أنه إذا كان العنوان متعلق للأمر والنهي ونحن لا نقول بالسراية، فلا مانع من أن يكون هذا الفعل أنه من حيث هو كذا مثلا طاعة، ومن حيث آخر هو عصيان، ما دام أنه بلي العنوان الفاني هما المتعلقان للأمر والنهي. غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل. يعني أنت بتقول تطبيق عنوان الصلاة أو عنوان الغصب أي عنوان أنت بتخليه من العناوين السابقة. تطبيق العنوان خلينا نقول الصلاة المأمور به على هذا الفعل الآن الفعل الخارجي يكون هو الداعي إلى إتيان الصلاة، ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه، فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة خلل في الانطباق. صلي من الظهر إلى الغروب، كم صلي احنا عندنا تنطبق عليها أنها الطبيعة تنطبق على جميع الأفراد، العنوان ينطبق على جميع المعنونات، ولا فرق بين الفرد الذي ليس هو محل الاجتماع وبين الفرد الذي هو محل الاجتماع، أصلا لا فرق بينهما، فالكل مأمور به. كذلك في جهة الغصب، هذه الأفراد الطولية للغصب لا تغصب لا تخصب، كذلك لا فرق بينها وبين الفرد الذي وقع موردا للاجتماع، هذا الفرد الذي اجتمع مع الصلاة. إذن حينئذ هذا العمل الخارجي إن قلنا بمقالة الشيخ المظفر رحمه الله فبالتالي هذا يكون حاله كحال النظر إلى الأجنبية حال الصلاة، الصلاة ما لها علاقة بالنهي، لأنه ماذا؟ لأنه هذا الفعل الواحد ليس بنفسه وذاته متعلق للحكم، مو هذا الفرد الخارجي بل العنوان. زين، بما أنه فان، وإذا كان العنوان وحيث أن السراية لا تسري من العنوان إلى المعنون، فيبقى المعنون ماذا؟ سليم عن أنه كما قلنا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أو لم يكن، ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات بل هو متعلق التكليف ثانيا وبالعراض. نعم، لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع، وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل، فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء فيتكاذبان. ما عندنا إحنا أنه سعة، ولا عندنا أكو فورية. الفورية إذا كان الحكم مضيق وفوري فحينئذ لا يوجد أنه مندوحة لكي تقول لهذا ائتي بالماء ثم اذهب اشتري اللحم من السوق، لا ما أكو. كلاهما يدعو إلى إيجاد متعلقه ويقول لا تمتثل الآخر، يقول صلي غصب ولا مغصب، الغصب يقول لا تغصب صلاة ولا مصلاة، يتكاذبا الدلالة الالتزامية. إذا تكاذبا رجع الكلام اللي قلناه سابقا، هنا لا يمكن بعد، لأنه ماذا؟ لأنه السر في ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى أنه لا يوجد سعة في الأفراد، ولا يوجد، وإطلاق الدليل كل إطلاق في الدليل له دلالة مطابقية ودلالة التزامية، فبالتالي فيتكاذبان وعليه يقع التعارض بينهما ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك مفصلا. كما أنه هذا هم بينا نطبق مرة ثانية، كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع، ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. تقدم قلنا القدرة مرة يؤخذ شرط في نفس الخطاب، ومرة يكون بحكم العقل. إذا بحكم العاقل بقاعدة شنو؟ قبح تكليف العاجز به، هذا العقل يقول. إذا قلت مأخوذ بالخطاب، طيب أنت ماذا تقول؟ يقول أنا أقول مأخوذ بالخطاب. ليش؟ لأنه الأدلة تدل على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبالتالي أدلة كثيرة. فإذا من ال عفوا من التك من الشرائط العامة للتكليف، يلا قولوا بلوغ عقل مدري كذا إلى آخر، قدرة، تقول قدرة مأخوذة في لسان، نقول نعم في لسان الدليل. طيب شنو معناته أنه القدرة؟ الفرد غير المقدور لا يتعلق به التكليف، يعني هو ليس فرد للطبيعة، يعني هكذا الطبيعة الآن يقال عند الزوال صلي 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 إلى أن يصل إلى الفرد غير المقدور، هذا لا يأمر به، هذا لا أصلا خارج، لأنه غير مقدور. الآن عدم القدرة بحسن الاختيار وبسوء الاختيار، هل يمكن أن نقول هنا القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهذا الذي أوقع نفسه في الأرض المغصوبة بسوء اختياره نقول هذا مختار إن كان الدليل أخذ في لسانه القدرة، يعني شرط في الخطاب، وأن الخطاب لا يتوجه إلى غير القادر، فهذا لا يتوجه إليه الخطاب. إن قلنا بأنه بحكم العقل فهذا لا يتوجه إليه الخطاب. الكلام السابق اللي قلناه قاعد نعيده مرة أخرى، يقول أنه بلي فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع، يعني هذا غير مقدورين، هي في موضع الاجتماع تقدر تصلي؟ لا ما أقدر أصلي. فإذا الصلاة غير مقدورة فلا خطابة في الواقع بهذا الفرد غير المقدور، ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. بتقول لي هو من أفراد الطبيعة صلاة، نقول نعم هو من أفراد الطبيعة بما هي هي، لا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، والذي نحن نحتاجه الطبيعة بما هي مأمور بها، الطبيعة بما هي هي أنا ما تفيدني. فإذن بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان. أنت الآن كيفك شلون متريد على أي مبنى، إذا صرت إن شاء الله مرجع وأنت أمسكت في القلم مثلا قلت بأنه، أنت الآن أنت اختار تكتب بأنه لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الخطاب لا يتوجه إلى العاجز، والقدرة شرط في الخطاب، لا بد أن يكون قادر. إحنا نقول الحمد لله، هذا أحد علمائنا هذا رأيه. العالم الآخر يقول لا، التكليف مطلق ويتوجه، وإنما الحاكم هنا العقل بمناط قبح تكليف العاجز. نقول هذا أيضا أحد علمائنا أيضا هذا رأيه. خلينا نشوف هذول الأثنين، لو شخص عدل عن ذلك الرأي وقال مثلا بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. ولهذا قلنا أنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع كما في مورد عدم المندوحة يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد وهو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين وتقديم الأهم منهما، ما يصير اثنينهم فعليين، ما يمكن الامتثال، قدرة ما أكو القدرة على فرد واحد، انت عطل لي فعلية احدهما، حتى انه القدرة تكون موجودة في البين. فاذا كان احد الفعلين احد الحكمين فعليا والاخر غير فعلي، حينئذ يمكنه ان يمتثل، لان شرط القدرة يكون موجود ولو على فرد واحد. ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك، لأن الأمر إنما هو إنسان. هذا الرأي نرجع مرة ثانية نعيده، ما الداعي لتوجيه خطاب للمكلف؟ ما الغرض لتوجيه خطاب للمكلف الآن؟ لا مو امتثال، لأن أنت ما تطلب الامتثال، أنت تريد أن توجد الداعي في نفسه نحو الامتثال. مثل أنت مو أنه مهم، هذا مطلب هم كلامي، ترى المطلب الكلامي بهالكيفية. الله سبحانه وتعالى هل له أن يقدر أن يكلف بغير المقدور أم لا؟ بما لا يطاق ممكن أن يكلف؟ البعض قال نعم يكلف، بالمستحيل قال نعم يكلف، لكن هذا التكليف لا يكون لأجل إيجاد شيء في الخارج، وإنما قد يكون لوجه آخر نحن لا نعرف. مثلا لو قال لك المولى ائتني بألف دينار من الذهب، والعبد يعلم بأنه لا يستطيع أن يأتي بألف دينار منه، لكنه كافي على العبد أنه مثلا يتحرك نحو إيجاد هذا النوع من الطلب. الآن لو أوجد مثلا لو حاول إيجاد 100 مثلا، فحينئذ يعلم المولى أن هذا عبد مثلا أفرض حسن السريرة، مطيع، يحب المولى إلى آخره. الآن لأي غرض كان من الأغراض، إذن من ادعى أنه لا مانع من تكليف التكليف غير المقدور، هذا بحث كلامي. أنه إنزين شنو فائدة هذا البحث؟ الفائدة الموجودة أن التكليف فرع أن يكون المكلف ماذا؟ ملتفتا إلى التكليف. فإذا كان المكلف ملتفتا إلى التكليف وأن هذا التكليف صادر من العالي، فهو يعلم بأنه الآن قد وقع تحت طائلة ماذا؟ الأوامر والنواهي. فإن كان هذا الأمر مقدورا له فبها ونعمة يأتي به، وإن لم يكن مقدور له فما الذي يحدث؟ لا يمكنه أن يتحرك، لأن التكليف لم يوجد داعي في نفسه. البعض قال لا، هذا الكلام الأخير صحيح، لكن الكلام الأول غير صحيح، لأنه لا يصدر من الحكيم شيء لغو، لا يمكن أن يقول الحكيم طرف الهواء وهو يعلم بأن هذا الشيء غير مقدور للمكلف لا يوجب التحريك. الآن رأينا في هذا، أحد العلماء قال بأن القدرة مأخوذة شرط في الخطاب، في نفس الخطاب، كل خطاب صلي صوم حج إلى آخره أخذ فيه القدرة. لماذا؟ يقول لهذه النكتة، لأنه إن لم يكن مقدورا للمكلف يصبح الخطاب لغوا، واللغو من الحكيم غير معقول، فبالتالي لا بد أن يكون الخطاب يوجد الآن ما يوجد يعني إمكان أن يوجد، يعني فيه إمكان أن يوجد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل في الخارج، باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك. ليش؟ لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار، هذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لامتناع جعل الداعي في نفس المكلف نحو الممتنع، وإن كان الامتناع من ناحية شرعية ما يمكن جعل الداعي، فما يمكن التحريك، وبالتالي يكون الخطاب لغو. ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، ما قال هذه الدعوة غير صحيحة، قال احنا ما ثبت عندنا صحة هذه الدعوة، لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها، فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف. أقول عدل عن قول هذا مورد، اختار مبنى ثاني. المبنى الذي كنا نتحدث عنه أن القدرة مأخوذة في لسان الدليل، شرط في الخطاب، يعني نفس الخطاب صلي يستدعي وجود القدرة على الصلاة. الشيخ المظفر يقول نحن لم نتحقق صحة هذه الدعوة، ونقول بأن القدرة إنما هو ماذا؟ حكم عقلي، شرط عقلي. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد، ونحن لا نقول بذلك أولا وبالذات. وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم. إذن خلاصة الكلام هنا أن الحق هو الجواز. لماذا؟ لأنه كما حققناه، هذا خلاصة الكلام، بأن المتعلق متعلق الحكم ما هو؟ العنوان، بما هو مرآة وكاشف. فإذن ما في سرايا للفرد الخارجي، وإنما هو للعنوان. فالفرد الخارجي يمكن أن يؤتى به، ويكون هذا من حيث هو صلاة، ومن حيث آخر هو غصب. طبعا مثال الصلاة والغصب لا نجيبه، لأنه هذا سيأتي في شنو اللي بعد ذلك، هو قال بأنه غير موسع مضيق، يعني كلاهما يدعو بالإطلاق إلى إيجاد متعلقه، ويكذب الآخر بالدلالة الالتزامية، يقول لا تأتي بالآخر، كأنه يقول هكذا. هذا مو مورد كلامنا، لكن لو كان من هذا، من هذا القبيل التزاحم، هنا لابد أيضا أن نقول ماذا؟ أحسنتم، أن نقول بأن لابد أن يكون أحدهما فعلي والآخر غير فعلي. ليش؟ لأنه قدرته واحدة، والمطلوب ضيق، ما لا مندوحة، ما إلى مهرب، إلا أن يأتي بأحدهما فيقدم الأهم على المهم. إنزين، تقديم الأهم على المهم معناه شنو؟ معناه أنه الأهم فعلي في ظرف عدم فعلية المهم. وبهذا نحن تقريبا بينا الحق في مسألة اجتماع الأمر والنهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.